أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأهلي وأحبابي، مرحبا بأهل طيبة الطيبة، مرحبا بأهل المدينة المنورة، مرحبا بأهل مدينة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أول لقاء لي في هذه المدينة الطاهرة الطيبة المباركة، وأنا في قمة السعادة أن ألتقي بأهل المدينة الأفاضل الذين أسأل الله عز وجل أن يجمعني بهم على حوض الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. في بداية اللقاء توجه بالشكر إلى الله سبحانه وتعالى، ثم لفضيلة الشيخ الدكتور حمد ابن إبراهيم الوقيصي، وأشكر أخي الحبيب الشيخ عبد الله بانعمة الذي يعني جعله الله سببا لهذا اللقاء، وأشكر حضراتكم على حضوركم. العنوان المحاضرة كما تفضل فضيلة الشيخ عن النعيم المعنوي لأهل الجنة. الحقيقة إن الكل حينما يتكلم عن الجنة على طول يتوجه أو تتوجه الأنظار إلى النعيم الحسي، طعام أهل الجنة، شراب أهل الجنة، الأنهار، الأشجار، الحور إلى غير ذلك. لكن مع استقراء الكتاب والسنة تكتشف إن في 8 أنواع من النعيم المعنوي لأهل الجنة بعدد أبواب الجنة، وده شيء عجيب جدا. نبدأ بقى في الأنواع دي، بس بعد ما تصلى على حبيبك تطلع بقى الصلاة من القلب، ده احنا في مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم، احنا ضيوف عليه صلى الله عليه وسلم. فالنعيم الأولاني هو الخلود في الجنة ونسيان كل شقاء وبلاء مع أول غمسة في الجنة. لو قلت لحضرتك هنجيب واحد عايش في كوخ، إنسان فقير جدا معدم لا يكاد يجد قوت اليوم، وقلنا له تعالى هنعيشك في قصر لمدة من الزمان مفتوحة، ما هنقول له بقى شهر وترجع، لا لا خالص، حياة مفتوحة، تعيش في قصر وتتنعم بقى بما في القصر مما لذ وطاب ومن وعندك الخدم والحشم وعندك كل شيء. فنقلته من كوخ وهو لا يجد قوت اليوم إلى قصر، عاش في القصر وتمتع ونسي كل الشقاء وبلاء عاشه في الدنيا، ثم بعد 3 أشهر قلت له ارجع إلى الكوخ، ماذا يحدث له؟ ممكن يتشل فيها دي، يعني ده أقل واجب، يعني خد بالك ممكن يحصل له حاجة فعلا. ازاي بعد ما عيشتني في قصر 3 شهور ونسيت الشقاء والبلاء اللي انا فيه وترجعني تاني للكوخ؟ بلاء شديد. طب ما كنت سبتني في الكوخ من الاول وما ذهبت بي الى القصر، صح ولا لا؟ انه كان عايش وراضي بعيشته. فحينما تدخل الجنه ربنا يجمعني وإياكم على أبواب الجنة الثمانية، قولوا أمين. فوانت داخل الجنة في نداء لابد أن تسمعه، والنداء ورد في الحديث الذي رواه مسلم أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: ينادي مناد يوم القيامة: يا أهل الجنة، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. بس بدأها لك بالبشرة دي ليه؟ عايز يقول لك إن ما بعد ذلك من النعم ومن النعيم ومن المتاع ومن الزينة ومن لن تفارقه ولن يفارقك، لن تهتموت وتسيب النعيم ولا أنت هتفتقر والنعيم يذهب عنك، فاطمن. فكل ما سترى أنت خالد فيه، وكل ما ستعيش فيه أنت خالد فيه، فده يطمئنك، صح ولا لا؟ أدي مثال آخر بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. لو إن واحد جه النهاردة وقال لي: يا شيخ محمود، أنا سأعطيك قصرا بجوار الحرم، خد بالك مش قصر بس، ده أنا أعطيك معاها كمان 55 مليار دولار هدية، واخد بالك؟ بس بشرط. قلت له: خير؟ قال لي: ستموت. يعني كأن ايه؟ يعني كأنه عالم من كبر الله طبعا، والكلام ده مش هيحصل، بس انا بدي مثال يعني. ولكنك ستموت، او لو قيل لك انك ستمتلك المدينة المنورة كلها لكنك ستموت بعد 3 ايام، هل تأخذها؟ هعمل بها ايه؟ ما انا هموت بعد 3 ايام، هتحاسب عليها، صح كده؟ ولذلك في عهد سيدنا عيسى عليه السلام حينما ينزل كعلامة من علامات الساعة الكبرى، والحديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حاكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويفيد المال حتى لا يجد من يأخذه، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. تروح بالصدقة بتاعتك بالزكاة بتاعتك تعطيها الإنسان، تقول له: أدي مليون، أدي 2 مليون، أدي 5 مليون زكاة، يقول لك: لا أقبلها. طب ليه ده أنت فقير؟ قال لك: خلاص الأيام هتقوم، أنا هعمل إيه بالفلوس دي؟ أخذها وأحاسب عليها ولا أستمتع بها؟ فالمولى عز وجل يرسل لك الرسالة من خلال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا أهل الجنة، إن لكم أن تحيوا، اطمنوا، فلا تموتوا أبدا، تمام. وإن لكم أن تشبوا أو تشبوا، تصبحوا شبابا. تعلمون جميعا أن أهل الجنة سيدخلون على سن سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام حينما رفع إلى السماء، سن 33 سنة. لو طفل مات وعنده 6 شهور يبعث يوم القيامة سنه 33 سنة، لو واحد عنده 90 سنة ومات يبعث يوم القيامة بسن 33 سنة، والسن الثابت لا يتغير. لو عاش 100 مليار سنة في الجنة لا يتغير السن عن 33 سنة، يفضل السن ثابت. ودي تحل مشكلة بقى النساء بالذات، النساء بالذات عندهم مشكلة في السن، تبقى عندها 19 سنة فلما تسألها عندي كم سنة تقولك عندي 19 سنة وأفتخر، بعد 50 سنة يبقى عندها كم؟ 69 سنة، لو سألتها تقول لك معدية ل20 بشوية، واخد بالك؟ هي مش عايزة حد يعرف سنها. فدي تحل بقى المشكلة. كل أهل الجنة رجال ونساء في سن 33 سنة، واخد بالك؟ فسبحان الملك. وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، ما فيش عجز، لأن الإنسان حينما يكبر في السن تقول له تتمنى، يقول لك أتمنى أرجع شباب، نفسي يا ليت الشباب يعود يوما، خد بالك؟ يتمنى، حتى مش لا من اجل الموت على غيره، حتى من اجل ان يبدا حياه جديده يعمرها بطاعه الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان لكم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا. خدوا بالكم من حاجه، الحديث ده بيعالج اكبر 4 مشكلات في نفس الانسان. الانسان عايز يعيش ما موتش، والحاجه الثانيه عايز افضل شباب العمر كله، والحاجه الثالثه نفس المرض ما يهوبش ناحيتي، والحاجه الرابعه وان لكم ان تنعموا فلا تبأسوا أبدا. الله، أدي أول 4 نداءات وإنت داخل كده، وإنت داخل على باب الجنة. الحديث الثاني رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس غمسة في النار، ثم يقول الله عز وجل له: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله يا رب. هو ما بيكذبش، هو نسي كل نعيم بالغمسة دي في النار، ربنا يعافينا وعافيكم. لا والله يا رب، ما رأيت نعيما قط. ثم يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، واحد عاش في بؤس لا يعلمه إلا الله، فقر وضنق ومرض وتعب وشقاء وبلاء، ومع ذلك كان مؤمنا بالله، كان راضيا عن الله، كان محبا لله ورسوله والمؤمنين. فيؤتى بهذا الرجل ويغمس غمسة. بالله عليكم لو تصورتم الغمسة، كم تساوي الغمسة؟ غمسة كم تساوي؟ ولا ثانية حتى، شوف قد إيه، قول ثانية. في هذه الثانية يا شيخنا ينسى كل شقاء وبلاء رآه في حياته منذ أن ولد إلى أن مات. فيسأله الله عز وجل: عبدي، هنا بقى يقول له إيه عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. الله شفت قد إيه. الحديث الثالث في العنصر الأولاني حديث رواه البخاري ومسلم أن النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. اوعى تملم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. من صلى على النبي مرة صلى الله عليه بها عشرة. الله أكبر. خد بالك لو كان الجزاء من جنس العمل اللي صلى على النبي مرة ياخد 100 حسنة ياخد 1000 حسنة لكن لا لا يكون جزاء على تلك الصلاة على النبي إلا أن يصلى عليك فاطر السماوات والأرض 10 أمثال ما صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كانت من أسباب تفريج الكرب. اللي عنده كرب النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند الترمذي بسند صحيح أنه قال له أبي بن كعب يا رسول الله إني أكثر من الصلاة عليك أي أريد أن أكثر من الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال له الربع قال له ما شئت فإن زدت فهو خير لك. الثلث النصف حتى ما في الآخر قال له إذن أجعلها كلها صلاة عليك يا رسول الله. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ردا واضحا قال له عندك مشكلتين يتحلوا إذن يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. يا سلام. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالموت. خذوا بالكم مش يؤتى بملك الموت لا بالموت نفسه بقى. يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيوضع في موضع بين الجنة والنار. أهل الجنة يشوفوه أهل النار يشوفوه. هم أول مرة يشوف الموت لكن يلقي في روعة هؤلاء أن هذا هو الموت. فينادي مناد يا أهل الجنة ربنا يجعلنا وإياكم من أهل هذا النداء. يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينذرون يقول أجل إنه الموت. ثم ينادي مناد على أهل النار يا أهل النار نفس المنادي هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينذرون يقول بلى هو الموت. فيذبح بين الجنة والنار ثم ينادي المنادي يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. وفي رواية فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حسرة إلى حسرتهم. يا خبر أبيض. يبقى أول حاجة أول نعيم معنوي إن كل ما في الجنة أنت خالد مخلد فيها أبدا. السؤال سؤال في غاية الروعة لماذا يخلد الله أهل الجنة في الجنة أهل الإيمان في الجنة رغم إن الواحد من أهل الإيمان عبد ربنا قدي يعني 50 سنة 60 سنة. طب لو كان الجزاء من جنس العمل عبدت ربنا قدي 60 سنة والحسنة ب10 أمثلة تقعد في الجنة 600 سنة ثم تكون ترابا صح كده. طب والواحد من أهل النار يخلد ليه في النار؟ هو كفر بربنا قديه 60 سنة والسيئة بمثلها يخش النار 60 سنة ثم يكون ترابا صح كده؟ ايه الجواب على السؤال ده؟ ليه ربنا يخلد ده ويخلد ده؟ اللي يجاوب على السؤال ده هياخد الموبايل بتاع الشيخ عبد الله بقى نعمة. معلش يا شيخ عبد الله جات فيك معلش اشتري لك موبايل غيره حبيبي. شفت بقى ما طلعش من جيبي حاجة. صلى على حبيبك. اتفضل يا اخي. نعم هو الله سبحانه وتعالى يحاسب العبد على نيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لو سألت مؤمنا من الحاضرين الآن لو عشت 1,000,000 سنة هل ستفكر أن تغير إيمانك؟ جاوب. لو 1,000,000,000 سنة هتفكر؟ إذا نيتك في الإيمان أبدية فكان نعيمك أبدي. وضحت؟ ولو سألت كافرا هل تفكر في يوم الأيام أن أنت تؤمن بالله؟ يقول لك لا أنا كافر أبدي إذن فالنار أبدي. وضحت؟ فالله يعملهم بالنيات. وهذا السؤال طرحه الإمام ابن القيم في حاد الأرواح. النوع الثاني من النعيم المعنوي وداع التعب. كل حاجة في الدنيا محتاجة تعب صح كده؟ عايز أجيب فلوس لأولادي محتاج أشتغل محتاج أبذل جهدي محتاج أنزل وروح وتاجر وسافر وأعمل صفقات و و و وأتعامل مع أناس لا أود التعامل معهم وأتحمل معاملات الناس اللي قد تكون أحيانا سيئة و و و كل ده عشان آتي بالرزق لأولادي والرزق من عند الله سبحانه وتعالى يكون لك سبب. عايز أتعلم أسهر ليل ونهار عشان أذاكر وأعمل وسوي في أي شيء في الدنيا أنت محتاجه لابد له من تعب صح كده؟ في الجنة بقى في وداع للتعب ما فيش تعب خالص تمام. حينما تجلس في الجنة أردت أن تأكل أردت أن تأكل مش لأنك جعان هو ما فيش جوع في الجنة لا في جوع ولا في عطش ولا في تعب ولا في ضنك ولا في شقاء ولا في قلق ولا في هم ولا في غم ولا في أي شيء خالص يضايقك لكن أنا عايز أكل من أجل أن أتلذذ. فتنظر إلى التفاحة على الشجرة فإذا أردت أن تأكلها الله يطلع الملائكة والخدم الذين بجوارك على ما في قلبك ونيتك فيأتونك بكل ما تشتهي قبل أن تتكلم. جرد أن تنظر إلى التفاحة، التفاحة كده نظرت إليها عايز أكل التفاحة دي، فينزل إليك الغصن إلى لحد عندك يقول لك يا ولي الله لقد سخرني له من أجلك. تنظر إلى الطير في الجنة تشتهي أكل الطيور، فيخر الطير بين يديك مشويا، لا محتاج يتذبح ولا محتاج يتنظف ولا أي حاجة، يخر بين يديك مشويا. كل ما تحتاجه لك في الجنة أربعة أنهار، أربعة إيه؟ أنهار، نهر من ماء، نهر من لبن، نهر من خمر، نهر من عسل، أينما سرت تأتي معك. عايز تزور أخاك في الله، أقل واحد له ملك في الجنة كما قال الإمام المقيم يسير فيه 2000 عام، وكما ثبت في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل يقول لأدنى أهل الجنة أترضى أن أعطيك الدنيا وعشرة أمثالها؟ فيقول أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ قال لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر. شفت الدنيا دي كلها التي وزعت على الخلق أجمعين، أدنى أهل الجنة ياخد قدها 11 مرة، ده أقل واحد في الجنة، تخيلوا. فما فيش لا تعب ولا شقاء ولا ضنك ولا أي حاجة خالص بالمرة، ما فيش أي حاجة. قال جل وعلا قطوفها دانية. رقم 3 من نعيم المعنوي وداعي الحزن. في حد في الدنيا يا جماعة ما حزنش في يوم من الأيام؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه عن أصحابه أجمعين لكل فرحة طرحة، وما ملئ بيت فرحا إلا ملئ حزنا وطرح. اسأل أي واحد في الدنيا يوم كده ويوم كده والدنيا ماشية، يوم الحمد لله فرحانين بنجوز بنتنا بنجوز ابننا فرحانين مبسوطين، يوم حد من أهلينا مات، يوم تعبانين، يوم عندنا واحد ما شاء الله فاز في مسابقة كبيرة، ويوم تاني عندنا واحد مريض، ويوم ويوم، والأيام دول والأيام دول، ولا تأمل الحياة في أي حال، في لحظة قد يغير الله عز وجل من حال إلى حال، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. الحزن ده بقى ما لوش وجود في الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى، ليس له وجود في الجنة. قال أهل الجنة وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، أحزان الدنيا وأحزان الآخرة. ولذلك الإنسان عند الموت، عند سكرات الموت، أنتم تعلمون جميعا أن الملائكة تنزل وتسبق ملك الموت ليه؟ لتستخرج الروح وتجهزها عند الحلقوم، ثم يأتي ملك الموت فينادي وإيه؟ ويأخذ الروح، تمام؟ ثم تأخذها الملائكة ولا تدعوها في يدي طرفة عين وتصعد بها إلى السماء. هو في عند الموت لسه في السكرات ولسه روحه ما طلعتش، يقول جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يحصل إيه بقى؟ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إلى ثلاث حاجات إيه؟ ألا تخافوا من اللي جاي، ما تخافش، كله نعيم، نعيم في القبر، نعيم يوم القيامة، نعيم في الميزان، نعيم على الصراط، نعيم على القنطرة، نعيم في الجنة، شوف قد إيه. ألا تخافوا ولا تحزنوا، أصل هو برضه هو بيموت حزنان، سايب القصر اللي بناه وسايب الزوجة الجميلة اللي اتجوزها وسايب أولاده وسايب ماله وسايب وسايب ومنصبه وجاهه وأصدقائه وحبايبه، ولا تحزنوا. وبعدين وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة بس، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا، ضيافة الله. يبقى إذن الله هو الذي أعد لك تلك الضيافة، ولذلك قال جل وعلا أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله. يبقى إذن تنسى كل الأحزان وتنسى كل شيء بمجرد دخولك الجنة. النوع الرابع من النعيم المعنوي نقاء القلب. إحنا في الدنيا يا جماعة ممكن نجد من يحسد، من يحقد علينا، من يضيقنا، من يتعبنا، من يتكلم علينا، من يسعى بيننا بالنميمة، من أشياء بتمرض القلب، صح ولا لا؟ وانت داخل الجنة مش هتخش الجنة إلا بحاجتين، في عينين هيتغسل فيها المؤمن قبل ما يخش الجنة، علاج خارجي وعلاج داخلي. عين يغمس فيها فيخرج في صورة أهل الجنة، كما ثبت عند عن النبي صلى الله عليه وسلم فأما الحديث الذي رواه مسلم أن الناس يدخلون الجنة على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. الله، 60 ده عمارة نخلة، خد بالك حاجة ما شاء الله طول بعرض. دي بقى تعالج بقى مشكلة إيه؟ لا واحد قصير أو واحد طويل أو مش عارف، لا كل سواسية، كله 60 ذراعا في السماء. طب ليه الحجم الكبير ده؟ إن الجنة كبيرة قوي وجميلة قوي ولازم تكون في حجم ترى به ملكك، تشوف أطراف الملك بتاعتك وانت واقف، شوف قد ايه. فتبعث يوم القيامة في صورة أبينا آدم. هناك أثر لكنه ضعيف أن الناس يدخلون الجنة يوم القيامة في طول سيدنا آدم 60 ذراعا في السماء، وصبر سيدنا أيوب، وجمال سيدنا يوسف، وحكمة سيدنا زكريا، وقوة سيدنا موسى، وخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه أثر ضعيف. لكن الحديث الصحيح أننا نبعث يوم القيامة على صورة أبينا آدم 60 ذراعا في السماء. يبقى الغسيل الخارجي تهيأ في صورة أهل الجنة بنفس شكلك، بس إيه؟ بجمال أهل الجنة، بنقاء أهل الجنة، ببشرة أهل الجنة، الحوراء تنظر أنت في خدها 40 سنة لا تملها ولا تملك، وترى في وجهها مرآة خدك وهي كذلك، شفت إيه؟ فالوجه يبقى في قمة النقاء والجمال، لكنك بنفس الهيئة حتى تعرف. طيب، والعين الثانية تغسل فيها من الحقد والغل والحسد والكره والضغينة والرياء والنفاق وكل الآفات القلبية، تغسل منها في العين الثانية فتهيأ لدخول الجنة. ليه بقى؟ لأن احنا في الدنيا ممكن نحقد على بعض عشان فلان اشترى سيارة جديدة، ممكن نحقد عليه عشان بنى فيلا جديدة، إنما في الجنة ده الموضوع لا فيلا ولا سيارة، ده ما بين الدرجتين مسيرة 100 عام. ده الحقد هناك يبقى مصيبة كبيرة جدا. ده الواحد ممكن يعني ايه، لو لقى واحد مثلا بيكرمه عزم بالله طلع درجة واحدة في الجنة فيه يطب ساكت، لان بينه وبينه ايه 100 سنة، امال بقى لو 50 درجة. فينزع الحقد والغل من القلوب، حتى اننا في يوم المزيد حينما نجلس لرؤية المولى عز وجل، فمنا من يجلس على منابر من نور، ومنا من يجلس على كثبان من المسك، وما يرى احد ان احدا قد فضل عليه، محدش شايف ان حد احسن منه. انا قاعد على كثبان من المسك، وفضلت الشيخ قاعد على منابر من نور، وانا مش شايف ان يعني كلنا زي بعض مبسوطين ومفيش اي حاجه خالص. شوف قد ايه. ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. النزع ده بقى اين يكون؟ اين يكون؟ على القنطره. الله، ثبت فيها حديث رواه البخاري ان الحبيب النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: يخلص المؤمنون يوم القيامة إلى قنطرة بين الجنة والنار. بعد ما نعدي من على الصراط اللي هو منصوب على متن جهنم، بمجرد ما نعدي من على الصراط المفروض بعديه على طول الجنة، لكن في قبل الجنة مباشرة في قنطرة. القنطرة ديت لها وظيفة معينة. في قصاص يوم القيامة قبل قبل الصراط وقبل القنطرة بين المؤمن والكافر وبين الكافر والكافر. أما القصاص الذي يكون على القنطرة لا يكون إلا بين اثنين من المؤمنين، مؤمن ظلم مؤمن، الاثنين داخلين الجنة، واخد بالك؟ الاثنين داخلين الجنة. بس القصاص ده إيه فايدته؟ أنا قابلت واحد على القنطرة هو ظلمني، تمام؟ وقد أقول أنا ما سمحتوش، فعايز أقتص بقى. هقتص إزاي؟ هو المفروض هيكون في الدرجة رقم مثلا 50 في الجنة، وأنا هكون في الدرجة مثلا 50 برضو في الجنة مثلا. فلما اقتص منه هو ينزل للدرجة 49 وانا اطلع للدرجة 51. واضح؟ يبقى ينزله هو درجة واطلع انا درجة بسبب المظالم. عشان كده الانسان من كانت عنده مظلمة لأخيه، الحديث رواه البخاري، فليتحلله منه. امتى يا رسول الله؟ قال: اليوم، مش بكرة. الحق تحلل من المظالم قبل ما تلقى الله سبحانه وتعالى، تجد نفسك مفلسا، كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم ولا له ولا دينار. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ده المفلس، ده المفلس الحقيقي، واخد بالك؟ يبقى إذا نزع النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخلص المؤمن إلى قنطرة بين الجنة والنار، خد بالك، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الحياة الدنيا، حتى إذا، ركز في اللفظ كده بقى، حتى إذا نقوا وهذبوا، خلاص اتنقل القلوب وتهذبت السلوكيات، خلاص، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة. قبل نقاء القلب مستحيل حد يخش الجنة. شفت ايه؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة. وانت داخل الجنة هتعرف فين الملك بتاعك، الأصول بتاعتك، الخيمة بتاعتك، الغرف بتاعتك، الحور بتاعتك. قال جل وعلا، قال صلى الله عليه وسلم: فوالله لأحدهم أدل بمنزله في الجنة أعظم من منزله كان له في الدنيا، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. الله عرفهم ويسر لهم أن يعرفوا بيوتهم في الجنة أكثر من بيوتهم في الدنيا. الرقم 5 من نعيم المعنوي صحبة الحبيب المصطفى، ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. هذكر لكم 3 أحاديث في عجالة كده، حاجة في غاية الروعة. الحديث الأولاني عن ربيعة، والحديث رواه مسلم. ربيعة ابن مالك ده كان وظيفته شغلته اللي هو يعني متبرع بها ان هو يجهز ماء الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس. كل ما النبي يخرج اليه محضر له ميه الوضوء. فاراد النبي ان يكافئه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع احدا يفعل معه معروفا الا ويكافئه. وهو قال كده كما قال قبل موته باربعه ايام، الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح، قال ما تركنا احدا أزدى إلينا معروفا إلا وقد كافأنا، ما خلى أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله عز وجل بها يوم القيامة. يبقى إذن ما فيش حد عمل معروف مع النبي إلا وكافأه وزيادة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئ ربيعة، فقال سلني شيئا يا ربيعة. خد بقى حاجة صغيرة عن ربيعة. ربيعة ده كان عنده 17 سنة، فقير جدا من أهل الصفة، مش لاقي يأكل، ما عندوش بيت، ما عندوش زوجة، وكان نفسه يتجوز، ما عندوش حياة أصلا. فالنبي بيقول له سلني شيئا يا ربيعة. كان الطبيعي ايه؟ شقة وعروسة، صح كده؟ اقل حاجة يعني عشان يتجوز ويعيش ويتسطر ويبقى ليه بيت يعني. انما ما سأل شيئا في الدنيا خالص، ما طلب اي شيء من حطام الدنيا، وهذا هو الصح، هذا هو يعني الواجب الذي كان ينبغي ان يفعله. قال اسألك، وسبحان الله والسؤال مفاجئ يا جماعة، والجواب كان مفاجئ متحضر في قلبه. لان انا لو تخيلت نفسي مكان ربيعة، والنبي عليه السلام بيقول لي سلني شيئا يا محمود، هقول له يا رسول الله ده حاجه كبيره جدا انا ما استاهلهاش، طب يعني انتظرني يومين افكر ايه اللي ممكن اطلبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عايز اجمع احلى حاجه اطلبها منه. لكن الرجل من شده حبه للنبي ما كان يفكر. يعني كتير من الصحابه يا جماعه والله ما كان يشغلهم دخول الجنه بس، انما كان يشغلهم صحبه النبي في الجنه. فقال له سلني شيئا يا ربيعه. في ساعتها والله يا فضيله الشيخ قال له أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. حب النبي رجع، قال له أو غير ذلك يا ربيعة؟ قال هو ذاك يا رسول الله. قال له فأعني على نفسك بكثرة السجود لله. في رواية قال لك قال فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. في رواية أخرى عند أحمد إن ربيعة بيقول فظل النبي يسألني شهرا. رواية تانية قعد كل شهر كل يوم كده سألني شيئا يا ربيعة، وربيعة عمال يفكر ويقول له أسألك مرافقتك في الجنة. في اليوم 30 ربيعة ليه؟ طب لو سألني النهاردة أقول له عايز أتجوز. فلم يسأله النبي لأن الله أراد له الجنة وأراد له صحبة النبي في الجنة. سبحان الله. يعني ما ربنا قد ضله كده. زي واحد نطيب بس الجلسة كده، واحد كان زوجته كانت مغلباه ومبهدلاه، موريال مر موريال نجوم في عز الظهر زي ما بيقولوا. فصحابه يقولوا له طب ليه ما تطلقهاش؟ قال لهم انا بضحى عشانكم، ما انا لو طلقتها واحد فيكم هيبتلى بيها، فانا ماسكها عندي. فقال له طب اعانك الله. فضل بقى دعاء وقيام ليل بقى واستغفار ويعني ابتهال الى الله الى ان يسر الله له. والزوجه دي ايه؟ ماتت. فلما ماتت ذهب لقبرها ليدفنها. فلما دفنها وسوى عليها التراب، هو كان يعني بيخاف منها جدا، فكان ما بيتكلمش خالص، يعني هي في وجودها كان الصوت هيعلى هو يعني ايه ما شاء الله يعني لا يتكلم. فالمهم فاول ما دفنها وقف على القبر وقال اشهد الله انها طالق 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 3 مرات. فواحد قال له ما شاء الله صوتك طلع دلوقتي، يعني انت كنت قايم ما بتطقش كلمه وجاي تطلقها بعد ما ماتت؟ قال له ما انا خايف ربنا يجمع بيني وبينها في الجنه، يبقى هناك الدنيا واخره. صلى على حبيبي. فالمهم فالشاهد ان قال له سلني شيئا ربي، قال له اسالك مرافقتك في الجنه. الحديث الثاني بسميه حديث المحب، حديث رواه الطبراني في الصغير والاوسط باسناد حسن، ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال له والله يا رسول الله اني لا احبك، والله لانت احب الي من نفسي ومن ولدي ووالدي ومن الناس اجمعين، واني لا اكون في البيت فاذكرك فما اصبر حتى اتي فانظر اليك، لكن عندي مشكلة، فإذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا أنك إذا مت يا رسول الله رفعت مع النبيين في الجنة، وأنا إذا مت ودخلت الجنة فإني أخشى ألا أراك. مع جمال الكلمات الحلوة دي سكت النبي ولم يتكلم صلى الله عليه وسلم، فنزل قول الرب العلي: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. حديث الثالث والأخير كما ورد في الصحيحين عن أنس بن مالك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، قال له: يا رسول الله، رجل بسيط يعني، قال له: يا رسول الله، متى الساعة؟ القيامة إمتى؟ فنقله النبي من المهم إلى الأهم. لو طالب بيقول: هو الامتحان إمتى؟ أقول له: أنت جاهز مذاكر؟ يعني لا، طب بص ما تسألش عن الامتحان، أنت اجهز والامتحان يأتي وقتما يأتي تخش تنجح. متى الساعة؟ قال له: وماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام. هو كان بيصلي طبعا الفرائض والرواتب لكنه كان لا يجتهد في النوافل. قال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله. خد بالك بقى من نعمة الوحي، النبي سمع منه الكلمة ديت في لحظتها، كان جبريل نزل وقال للنبي في أذنه صلى الله عليه وسلم، خد بالك، أنت مع من أحببت، قل له كده يا رسول الله. قال: فأنت مع من أحببت، مش أنت بتحب الله ورسوله، أنت مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة. فقال أنس بن مالك راوي الحديث: فما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث. ليه يا سيدنا أنس؟ قال: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. وإحنا يا رب نشهدك يا رب جميعا أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب كل أصحاب النبي ونحب التابعين والصالحين في كل زمان ومكان ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. لذلك عايز تقرب من النبي بقى في الجنة، عايز يكون مكانك قريب من النبي عليه السلام، عليك بحسن الخلق كما ثبت في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد حسن، قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، يعني في الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أحاسنكم أخلاقا، أحاسنكم أخلاقا. أنا فاضل لي بالضبط 3 عناصر في عجالة، أنا بقالي نص ساعة فقط، تحبوا أكمل ولا كفاية؟ كما أردتم، وقت ما تزهقوا قولوا لي منور يا شيخ محمود، فأنا ماشي على طول يعني. جزاكم الله خير، ربنا يبارك فيك يا رب. النعمة السادسة، النعمة السادسة من النعيم المعنوي في الجنة النظر إلى وجه الله عز وجل. يا رب يرزقني وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. قال جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة. إيه السبب في النظارة دي؟ قال: إلى ربها ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وكما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح أن الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه رب الجنة سبحانه وتعالى. طيب، الزيادة في الدنيا فضيلة الشيخ هي أقل من الأصل، والزيادة في الجنة هي أكثر من الأصل. يعني لو جيت في الدنيا رايح تشتري من محل سوبر ماركت كيلو جبنة، فلما بيعطيك كيلو جبنة فرأى أن حضرتك أول مرة كيلو، فقال لك وفوقها 50 جرام هدية، الكيلو 1000 جرام، فهو أعطاك فوق الألف جرام 50 جرام، لأنه مش معقول هيديك كيلو وفوق 2 كيلو هدية، أكيد هيديك إيه؟ الزيادة أقل من الأصل. في الجنة بقى الزيادة أزيد ما أعظم من الأصل. الأصل في الجنة إيه؟ نعيم الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الإمام ابن القيم في حاد الأرواح: والله ما تلذذ أهل الجنة بنعيم مثل النظر إلى وجه الرب الرحيم، وما تعذب أهل النار بعذاب مثل حجبهم عن وجه الكريم التواب. قال جل وعلا في حق أهل الجنة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال في حق أهل النار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. عذاب، عذاب معنوي شديد جدا. ولذلك لما جمعت الأبواب ديت جمعت 7 أنواع من العذاب المعنوي لأهل النار بعدد أبواب النار، و8 أنواع من النعيم المعنوي لأهل الجنة بعدد أبواب الجنة. وفي الجنة حينما تنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى يتفاوت النظر في الكم والكيف. إزاي؟ فضيلة الشيخ، محبة ربنا في قلبه عالية، فإذا جاء في الجنة نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى بكرة وعشية. في ناس في الجنة ودول أعلى أهل الجنة ينظرون إلى وجه الله بكرة وعشية. طبعا الجنة ما فيهاش ليل، الجنة كلها نهار، لأن الجنة ما فيهاش نوم،
لأن النوم منقصة في حق الإنسان، لو نام يفوته اللذة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح: أهل الجنة لا ينامون، لا ينامون في الجنة. مش معناه لا يكونوا تعبانين ومش يرتاح، هم مش يحتاجوا النوم أصلا، لأنهم ينتقلوا من لذة إلى لذة أعلى من إيه؟ من الأولى. فيوم القيامة في الجنة الإنسان يقف بين يدي الله، فمنهم من ينظر إلى وجه الله بكرة وعشية، ومنهم من لا يرى الله عز وجل إلا كل جمعة في يوم المزيد. يعني يوم المزيد في الدنيا، يوم الجمعة في الدنيا هو عيد، ونفس يوم الجمعة هو يوم المزيد، هو عيد أهل الجنة. فمنهم من ينظر من حيث العدد بكرة وعشية في اليوم مرتين، ومنهم من ينظر مرة واحدة في الأسبوع. طب من حيث بقى الكيف، من حيث اللذة، أعطيك مثلا ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لو إن حضرتك بتحب إنسان بدرجة 60%، فحينما تنظر إلى وجهه تتلذذ بدرجة 60%، ولو أنك رأيت أمك أو أباك أو ابنك وتحبه بنسبة 100%، تمام؟ فإذا نظرت إلى وجهه تلذذت بنسبة 100%. فعلى قدر محبة ربنا في قلبك، وعلى قد توقيرك لربنا في قلبك، وعلى قد اتباعك لحبيبك صلى الله عليه وسلم، حينما تنظر إلى وجه الله تتلذذ بنسبة 100%. وهناك من درجة الحب لله في قلبي قليلة إلى حد ما، فعلى قدر الحب على قدر اللذة في النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. آخر عنصرين من النعيم المعنوي: الفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. لو أن الوحي لم ينقطع من السماء، وجاءنا من يخبرنا بأن ربنا راضي عن فلان، فلان ده بالله عليك ماذا يريد من الدنيا بعد هذه الكلمة؟ لو جاء حد قال لك فضيلة الشيخ الله عز وجل راضي عنك أو راضي عنك، عايز حاجة من الدنيا؟ هتزعل على حاجة في الدنيا؟ لو فاتك أي نعيم هتتضايق؟ الله راضي عنك، خد بالك. فلو رضي الله عن إنسان لأسعده في الدنيا والآخرة. ولذلك غاية المؤمن إيه؟ نفسك فيه؟ نفسي أن ربنا يرضى عني. والأمنية الثانية برضو نفسي أن ربنا يرضى عني، لأنه لو رضي عني هيسعدني في الدنيا وفي الآخرة. قال جل وعلا حينما تكلم عن الجنة، قال في آخرها: ورضوان من الله أكبر. رضوان من الله أكبر من إيه؟ أكبر من الجنة، وأكبر من نعيم الجنة، وأكبر من متع الجنة، وأكبر من أي شيء. ولذا ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل يطلع على أهل الجنة، يا رب اجعلنا من أهل هذا المشهد، فيقول: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى. زي أن احنا ما نرضاش، وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. طب هو ما كانش كفاية أن هم يقولوا وكيف لا نرضى وقد أدخلتنا الجنة؟ مش كان كفاية؟ طب ليه قالوا وقد أنجيتنا من النار؟ لأن الآية قالت كده: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. لأن الإنسان لو زحزح عن النار ولم يدخل الجنة برضه فقد فاز، مجرد النجاة من النار فوز. فما ظنك إذا كان هذا الفوز مقرونا بدخولك الجنة؟ سبحان الله. قالوا: كيف؟ ولذلك أحد الناس في الجنة كما في الرواية الأخرى يقول: يا رب ألم ترضى عني؟ قال: لو لم أرضى عنك ما أدخلتك جنتي. صح كده؟ يبقى إذن ورضوان من الله أكبر. آخر نوع من أنواع النعيم: وما خفي كان أعظم. قال جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم: أعددت. من الذي أعد؟ الله. الله. لذلك أحد الدعاء حينما ذهب إلى قصر من قصور أحد الأمراء فرأى شيئا يفوق الخيال، فقال: هذا إعداد البشر للبشر، فما ظنكم بإعداد رب البشر؟ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال جل وعلا: أعددت العباد الصالحين. مش في الدنيا، الدنيا مش دار تكريم والله العظيم، أعددت العباد الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. خاطرة بسيطة أقولها في دقيقتين ثلاثة مهمة قوي. الله سبحانه وتعالى لما بيخاطب عباده في أمر الجزاء يخاطبهم على ثلاثة أنواع. النوع الأول شيء حضرتك بتشوفه بعينيك في الدنيا وتسمعه بأذنك فيخاطبك به صراحة. زي إيه؟ الجنة فيها فاكهة ونخل ورمان، وإحنا في الدنيا برضو في فاكهة وفي نخل وفي رمان، ولكن كما قال ابن عباس ليس هناك تشابه بين طعام الدنيا وطعام الجنة إلا الأسماء، إنما الفاكهة في الجنة لا حاجة تانية. ولذا ورد في الحديث الذي رواه مسلم في حديث الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثم مد يده إلى شيء يتناوله ثم رجع، فقال الصحابة رأيناك صنعت شيئا ما فعلته قبل ذلك يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا ثم تكعكعت أي تأخرت، قال أجل إني رأيت الجنة وهممت أن آخذ عنقودا من العنب ثم تركته، فوالله لو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. عنقود عنب، عنقود عنب واحد يا جماعة، لو أخذه النبي صلى الله عليه وسلم لأكل منه أهل الكرة الأرضية إلى يوم القيامة ما نفد العنقود الواحد. تخيل، والشجرة في الجنة يسير الراكب المسرع تحت ظلها 100 عام لا يقطعها، وما من شجرة إلا ساقوها من الذهب. شوف شوف، ولذلك حضراتكم ممكن الآن وإحنا قاعدين نفسك في كم نخلة في الجنة، وكل نخيل من إيه؟ من الذهب. لو قلت الآن كما ورد في الصحيحين سبحان الله العظيم وبحمده لغرست لك نخلة في الجنة، بالله عليكم لا تقولوها، سبحان الله العظيم وبحمده، أبشروا بوعد الحبيب المصطفى غرست لك الآن نخلة في الجنة. تستطيع أن أنت تبني بيت في الجنة وتزرع حوالي 50 نخلة في دقيقتين، والله في دقيقتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح، من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة، والله قرأتها في دقيقة. شوف قد إيه، 10 مرات في دقيقة، تخيل. طيب، و50 مرة سبحان الله العظيم وبحمده، أدي 50 نخلة حوالين البيت في دقيقتين، عشان تعرف إن عمرك غالي، ما تضيعوش بقى في الجلسات والقعدات، خلي حتى لجلسات فيها شيء من التذكير بالله، فيها شيء من قراءة القرآن، فيها شيء من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيها شيء من الخير، ما تضيعش عمرك، عمرك أغلى ما عندك. يعني نعمتان مغبون فيها كثير من الناس، الصحة والفراغ. فأول نوع من الجزاء شيء أنت ممكن تشوفه فالله يخاطبك صراحة. النوع الثاني في دقيقة كده، شيء حضرتك ما شفتوش ولا سمعت عنه لكن تقدر تتخيله فيذكره لك على سبيل المثل، فيقول مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن. أنت عمرك ما شفت ماء غير آسن، لو سبت المية لمدة 2 شهر هتتغير، إنما المية في الجنة تجري في غير أخدود، يعني فوق الأرض كده، ولا تتغير مليارات السنين. شوف قد إيه، فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وهو على الأرض. شوف قد إيه، وفوق الأرض كده، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وما فيش خمر في الدنيا لذة للشاربين لكن في الجنة لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. شوف قد إيه، فيذكرها على سبيل المثل لأنك أنت ما شفتهاش لكن ممكن تتخيلها. آخر نوع من الجزاء شيء حضرتك ما شفتوش بعينيك وما سمعتش عنه بأذنيك وما استطعتش ولا قدرت ان انت حتى تتخيله، فلا يذكره الله ويسكت عنه. زي ايه؟ حينما ذكر الأرائك التي يجلس عليها المؤمنون في الجنة قال بطائنها من استبرق. البطائن معروف ان ادي انا قاعد على كرسي، دي اسمها الظهارة، القماش اللي على الوش ده اسمه الظهارة، القماش اللي من جوه اللي هو مش باين اسمه البطانة. البطانة أي قماش، حتى لو كان قماش تعبان مش تفرق معايا لأنه مش هيبان، إنما الظهارة مهم عشان الضيوف لما يجوني. فالله لا يتكلم عن الظهارة إنما يتكلم عن البطانة اللي مش باينة، بيقولك البطانة اللي مش باينة للأريكة في الجنة من استبرق، والاستبرق هو أرق وأجمل وأفضل وأنعم أنواع الحرير في الجنة، فإذا كانت البطانة من أرق وأجمل أنواع الحرير فما ظنك بالظهارة. وكما ورد عند أبي داود الطيالسي بإسناد حسن أن النبي، وبها أختم الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه فلما قام من ركوعه قال سمع الله لمن حمده، فواحد من الصحابة قال ذكر هو ما سمعوش من النبي لكنه خرج على لسانه هكذا، قال ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فلما انتهى النبي من صلاته قال من قائل تلك المقالة، فرجل خاف يكون عمل حاجة غلط فسكت، فقال عزمت عليكم من قائل تلك المقالة، قال أتوب إلى الله ورسوله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل قلت شأن؟ فقال لا، ولكنك قلت مقالة عضلت بالملكين، الملكين بيكتبوا الحسنات، واحد بيكتب حسنات واحد بيكتب سيئات، تمام؟ من رحمة ربنا إن الملك اللي بيكتب الحسنات بمجرد ما حضرتك تعمل الحسنة بيكتبها. طب ملك السيئات، ورد في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صاحب الشمال لا يرفع القلم 6 ساعات، شوف ده، عن الذنب الذي يرتكبه العبد، فإن تاب لم يكتب خلال 6 ساعات، وإن لم يتب كتبت سيئة واحدة. شفت رحمة ربنا؟ يعني لما بتعمل الذنب الله سبحانه وتعالى أمر الملك ما يكتبوش عليك لمدة 6 ساعات في الحديث، والحديث صحيح. فشوف خد بال حضرتك، فيعني اللهم صل على محمد. فالرجل بيقول له يا رسول الله أنا فعلت، قال له قلت كلمة عضلت بالملكين فلم يستطيع أن يكتبها. هنكتب حسنات إيه؟ أدي كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ده الملائكة نفسها لا تدرك مدى عظمة جلال وجه الله والعظيم سلطان. فصعد إلى الله عز وجل قال يا رب عبدك فلان قال كلمة لم نعرف كيف نكتبها. فقال وماذا قال عبدي وهو أعلم سبحانه وتعالى؟ قال لقد قال عبدك ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. قال اكتباها كما قالها حتى يأتيني يوم القيامة فأجزيه بها. انتم مش هتعرفوا ايه قد ايه عظمة جلال وجه الله وعظيم سلطانه. دي كانت 7 أو 8 انواع من النعيم المعنوي لأهل الجنة، وحاولت الاختصار قدر الاستطاعة. وأسأل الله سبحانه وتعالى في نهاية هذا اللقاء ان يجعل هذا المجلس مباركا يا رب العالمين. اللهم اجزي استاذنا الفاضل دكتور محمد بن ابراهيم الوقيصي خير الجزاء على تلك المجالس المباركة، واجزي أخي الحبيب شيخ عبد الله بن نعمة على هذه الدعوة المباركة خير الجزاء، واشفيه وعافيه يا رب العالمين، وأعد له الصحة يا رب العالمين. اللهم أعد له الصحة يا رب، اللهم أعده سالما غانما يا رب العالمين. اللهم بارك في أهل هذا البيت وفي أهل هذا المجلس، اللهم لا تفد هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور. اللهم اجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى، اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. وارزقنا جميعا حسن الخاتمة، وارزقنا جميعا موتا في المدينة ودفنا في البقيع، لنكون ممن قال فيه من النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن يموت بها. فاللهم ارزقنا شفاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم، فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، فارتقب إنهم مرتقبون.